بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الدردهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تصرخ في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. هذه الفقرة منه رحمه الله تعالى يبين فيها محل أرواح الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشهداء الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله واشتروا ما عند الله سبحانه وتعالى من الجنة، وآثروا مرضاة الله سبحانه وتعالى، فكان جزاؤهم من أعلى الجزاء. والجزاء من جنس العمل، فكما أن هؤلاء آثروا الله سبحانه وتعالى بتقديم أنفسهم، فإن الله سبحانه وتعالى أحياهم عنده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلما آثر هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى بهذا وضحوا بأموالهم وأنفسهم، كان جزاؤهم من جنس العمل. فغاية ما هنالك أنهم انتقلوا بالحياة من عند الناس إلى رب الناس. تبين النبي صلى الله عليه وسلم محل أرواح هؤلاء. هؤلاء لما سمتوا أرواحهم وعلت أمانيهم وارتقوا عن الخلود إلى هذه الدنيا وآخر ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب، فبذلوا نفوسهم رخيصة مستحضرين ما جاء من وعيد من وعد عظيم للشهداء كقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهؤلاء الشهداء أسمى الناس نفوسا وأرفع الناس قدرا وأعلى الناس منزلة، لهذا فإن أرواحهم جعل لها الله سبحانه وتعالى المكان أيضا العالي المرتفع الذي لا يشاركهم فيه أحد. أخرج مسلم عن مسروق رحمه الله تعالى قال: سألنا عبد الله وهو ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الحديث: تصرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. هذا أعلى مكان في الجنة، فإن أعلى مكان في الجنة هو جنة الفردوس التي يكون سقفها عرش الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الشهداء قد أصابوا أعلى محل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف. فلما كانت هذه السيوف تعلوهم ببريقها وفتنتها، ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهداء لا يفتنون، لا يفتنون في قبورهم، لا يتعرضون للفتنة التي يتعرض لها الناس حين يسألون من ربك ودينك من نبيك وأتيهم الملكان. هؤلاء الشهداء يستثنون من أصحاب الفتنة. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة. فهؤلاء لما علت السيوف رؤوسهم فجعل الله سبحانه وتعالى لهم هذا المثوى العظيم وهو الجنة. فكانت أرواحهم في أعلى شيء عنه. كانت أرواحهم في قناديل معلقة بالعرش يصرح أرواحهم في الجنة حيث شاء. هذا محلهم الآن، لا يكون هذا بعد البعث أو كذا، لا، الآن أرواحهم الآن في حياة البرزخ. هؤلاء لا يموتون وإنما ينتقلون بالحياة من عند الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى، جزاء من جنس العمل. أما ذهبت نفوسهم لله فهم لا يموتون في الحقيقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد يجد من ألم القتل كما يجد أحدكم ألم القرصة، يعني كقرصة النمل. هذا الذي يجد الشهيد، تجد الشهيد وقد مزقت أشلاؤه وبقر بطنه وسال دمه وربما قطعت رقبته، والناس ينظرون إليه ويتألمون له، وهو في الحقيقة عند الله سبحانه وتعالى حي حي. فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يعني قل هؤلاء شهداء القتل في سبيل الله، هؤلاء الأحياء الذين نالنا عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب. فأين أرواح الشهداء في حياة البرزخ؟ أرواح الشهداء في حياة البرزخ معلقة في قناديل تحت العرش. إذن أرواح الناس بعد الموت تختلف، فمنهم من تكون روحه معلقة بالقناديل التي تكون تحت العرش، وهذه أرواح من؟ أرواح الشهداء. ومنهم من يكون روحه في نهر من الدم يسبح في أنهار من الدماء، وهذا روح آكل الربا. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آكل الربا بأنه يسبح في نهر من الدم. هذه أرواحهم. وبعض الناس أرواحهم عند قبره. الأرواح تختلف، هناك أرواح في عليين وهناك أرواح في سجين على حسب الأعمال. وهذا يدل على أن حياة البرزخ فيها من العذاب والنعيم ما شاءه الله سبحانه وتعالى، وليست هذه الحياة ساكنة لا شيء فيها من نعيم أو عذاب، لا، بل فيها من النعيم والعذاب ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. وأما أرواح الكفار والفجار فهي في براهوت، هكذا يقول البرزهاري رحمه الله تعالى. وما معنى براهوت؟ هذا وادي في حضر الموت فيه بئر عميق يسمى بئر براهوت. هذا البئر عميق جدا جدا جدا. قيل إن أرواح هؤلاء الكفار والفجار في براهوت هذا الذي هو في حضرموت. وهذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، إلا أن ذلك ذكر. فقد قال ابن قتيبة في غريب الحديث: ذكر الأصمعي عن رجل من أهل براهوت، يعني البلد الذي فيها هذه البئر، قال هذا الرجل: تأتينا الرائحة المنتنة الفظيعة جدا، ثم نمكث حينا، فيأتينا الخبر بأن عظيما من عظماء الكفار قد مات، فنرى أن تلك الرائحة منه. يخرج من هذا البئر العميق هذه الرائحة المنتنة جدا، قد كان الناس يتحدثونها. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه والأزرقي في أخبار مكة من طريق ابن قصي، قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: خير واد في الناس وادي مكة وواد بالهيج الذي أهبط فيه آدم عليه السلام، ومنه يؤتى بهذا الصيد الذي تطيبون به، وشر واديي في الناس وادي الأحقاف ووادي بحضر موت يقال له عليه السلام، يقال له براهوت. وخير بئر في الناس بئر زمزم، وهي في وادي مكة، وشر بئر في الناس براهوت وهي في وادي براهوت تجمع فيها أرواح الكفار. وهذا إسناد صحيح لعلي رضي الله عنه، وفيها أخبار ببعض أمور الغيب مثل هذا، ومثل هذا لا يكون إلا بشيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هذا ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله سبحانه وتعالى فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم. هذا في بيان لهذه الفتنة العظيمة التي تحصل للناس في قبورهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون، إنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا من فتنة الدجال. وهذا يدل على عظم فتنة الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا من فتنة الدجال، يعني ليس أكثر من فتنة الدجال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته الدجال، بل ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيه ويخفض حتى يظن الصحابة أو حتى ظن الصحابة أنه خلف المسجد من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير أمته من الدجال، مع أنه من آيات الأخرة ومن العلامات التي تحصل بها من علامات الساعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمره وبين حاله حتى يكون الناس على بينة منه، وقال: فإن يخرج فيكم وأنا موجود فأنا حجيزه، أنا حجيزه، وإن يخرج فيكم ولست موجودا فكل امرئ حجيز نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحصل الفتنة في القبر بسؤال منكر ونكير، وقد صح تسمية الملكين بمنكر ونكير، فقد جاء ذلك في بعض الأحاديث، يحصل بمجموعها ثبوت إن شاء الله. هذان الملكان يأتيان العبد فيسألانه: من ربك وما دينك وما النبي؟ فأما المؤمن فإنه يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المرتاب أو الفاجر فإنه يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت مثل ما قالوا، يعني لم يقل ولم ينطق بالشهادتين، ولم يقل هذا إيمانا منه، وإنما غاية ما قال فقليل لم يستقر في قلبه. هذه الفتنة هل يجدها كل مسلم؟ الجواب: يجدها كل مسلم إلا ما ورد من الشرع استثناء. وهل ورد هناك استثناءات من أن يفتن في قبره؟ نعم، ورد استثناءات من هؤلاء الذين لا يفتنون في قبورهم: الشهداء. فالشهداء لا يفتنون في قبورهم. ثانيا: الصديقون. فالصديقون أعظم درجة من الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يفتنون فالصديقون كذلك. ثالثا: الأنبياء، فإنهم لا يفتنون، لأن الأنبياء يسأل عنهم في القبر، يسأل الرجل عن نبيه: ومن نبيك؟ فالأنبياء يسأل عنهم فلا يفتنون في القبور. رابعا: المرابطون في سبيل الله، أصحاب الثغور، هؤلاء ثبت أنهم لا يفتنون في القبور. خامسا: المجانين والصغار، فهؤلاء لا يفتنون في قبورهم لأنهم غير مكلفين. فالمجنون غير مكلف والصغير غير مكلف، هؤلاء لا يفتنون في قبورهم. هؤلاء ثبت النص بهم، هؤلاء لا يفتنون في قبورهم، وأما غيرهم فلم يتعرضون لهذه الفتنة. هذه الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتنة عظيمة، وأن المسلم ينبغي أن يستعد لذلك، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك كما جاء في الصحيحين. ومما يدل على أن هذا القبر فيه عذاب ونعيم ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عباس لما مر بصاحب بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالأمينة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستتر من دوله. فدل هذا على أن عذاب القبر حق، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تداثنوا لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يريكم من عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت بالسنة ونعيمه ثابت بالسنة بل وثابت بالقرآن، قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أن لهم عذابا قبل ذلك ولهم كذلك عذاب إذا كان في الآخرة. فما العذاب الأول إلا عذابهم في البرزخ، وقال سبحانه وتعالى وفي آخر سورة الطور وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، والعذاب الذي قبل ذلك أيضا هو عذاب الله. وجاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في الصحيح يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في القبر، يعني حينما يسأل الرجل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فإنه يثبته الله سبحانه وتعالى إذا كان مؤمنا. فدل هذا على أن عذاب القبر ونعيمه هذا ثابت بالقرآن والسنة، وهذا خلاف لمن أنكر عذاب القبر ونعيمه وقال بأننا لا نؤمن إلا بالمحسوسات، ولو أننا فتحنا قبور الموتى الآن ما وجدنا فيها شيء على الإطلاق، أين القبور؟ أين العذاب وأين النعيم في القبور؟ إننا نجد عظاما بالية ونجد غرفات، أين العذاب وأين النعيم؟ وهؤلاء الحق كثيرون بالغيب لا يؤمنون بالغيب، فليس شرطا أن يكون هذا العذاب وهذا النعيم محسوسين، بل شيء أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن به إيمانا جازما. قال ويعرف الميت الزائر إذا أتى، ويعرف الميت الزائر إذا أتى، هذا ورد به بعض الآثار، ولهذا قال من بعض أهل العلم ذكر ابن القيم جملة من هذا ونقل هذا أيضا عن شيخ الإسلام أنه ذكر جملة من هذا، ولكن لم يثبت في حديث صحيح، فالله تعالى أعلى وأعلم. لكن سماع الميت لمن يلقي عليه السلام أو عدم سماعه هذا مسألة حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الموت يسمعون ومنهم من قال الموت لا يسمعون، ومنهم من فرق فقال بأنهم يسمعون سماعا خاصا، يعني ما ورد النص فيه أنهم يسمعون فإن المقصود به، وما لم يرد به النص فإنهم لا يقولون به، يعني الأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد به النص، قال سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموت، وقال وما أنت بمسمع من في القبور، وقد ثبت أن الميت يسمع خفق نعاره، وأن أهل بدر سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم وغير ذلك، فنثبت ما ورد به النص وما على ذلك فإنه يحمل على الأصل وهو عدم سماع الموت. قال وينعم في القبر وينعم في القبر المؤمن، يعني المؤمن ينعم في القبر، ويعذب الكافر كيف شاء الله سبحانه وتعالى. واعلم ان الشر والخير بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، هذا عود الى الايمان بالقضاء والقدر، كما قلنا بان البربهاري رحمه الله تعالى لم يجمع في الموضع الواحد الكلام مثلا على الموضوع الواحد، بل فرق ذلك في ثنايا كتابه، وهو قد تكلم في القضاء والقدر والايمان بهما كثيرا، وها هو يعود اليه مره اخرى. ف فيقول واعلم أن الشر والخير بقضاء الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا خلاف لما كان عليه المبتدعة من المعتزلة الذين يقولون بأن الله قدر الخير نعم، لكن لم يقدر له تبارك وتعالى الشر. الله لم يقدر الشر ولم يقدر المعاصي وغير ذلك، لأنه لو قدرها وحسبنا عليها فإنه يكون ظالما لنا. لهذا قالوا حتى ينزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم فإننا نقول إن الشر غير مقدر. وهذا كلام باطل باطل جدا، بل الخير والشر مقدران من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء فروا من نسبة الظلم إلى الله عز وجل بأنه كيف يقدر الشر ويحاسبنا، ونسبوا إليه سبحانه وتعالى أسوأ ما ينسب إليه من عدم علمه وعدم تقديره لما يقع في كونه. فإن الشر يقع في كون الله، كيف يقع الشر بلا قدر وبلا مشيئة من الله وبلا إرادة من الله سبحانه وتعالى؟ هذا أيضا فيه ظلم، لأن فيه نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى. فالخير والشر مقدران من الله سبحانه وتعالى. الله علم الخير وقدره، وعلم الشر وقدره. إذا تقرر لنا ذلك، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ قال الله قدر الشر، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك يعلم به أنه ليس إليك إثبته على جهة التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فهو إنسان مقدر، إلا أننا ينبغي ألا ننسبه إلى الله تأدبا معه. وكذلك من معاني ذلك والشر ليس إليك يعني أن الشر المجرد الذي ليس فيه حكمة ليس من الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا الشر في المقدورات والمفعولات إنما يكون بسبب الإنسان، كما أنزل الله سبحانه وتعالى بلاء إلا بذنبه. قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعمل العذور. فهذا الشر الموجود إنما هو بسبب معاصي وذنوب العباد، فلما تجاوز العباد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. فالشر المحض ليس إلى الله. وثالثا يقال والشر ليس إليك يعني الشر في أفعالك ليست إليك، إنما في مفعولاتك فيوجد فيها الخير والشر. فهناك فرق بين فعل الله ومفعوله، بين تقدير الله سبحانه وتعالى الذي هو فعله وبين مقدوراته. أما تقدير الله سبحانه، أما فعل الله سبحانه، فليس فيه شر بوجه من الوجوه، لكن مقدورات الله مفعولات الله سبحانه وتعالى فيها الخير وفيها الشر. فالله إذا ابتلى إنسانا بموت ابنه هذا شر، لكن الشر في المفعول ولا في فعل ما الذي هو التقدير؟ هذا في المفعول، أما الفعل قد يكون هرب. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يغني قوم طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فالشر والخير مقدران من الله سبحانه وتعالى، فهما بقضاء الله بقضاء الله وقدره. وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ نقول بين القضاء والقدر عموم وخصوص، فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فلو ذكر القضاء وحده دخل في القدر، وذكر القدر وحده دخل في القضاء، ولو ذكر معا القضاء والقدر كان القدر لما كتبه الله سبحانه وتعالى عنده، والقضاء لما قضى الله عز وجل وقوعه. إذا القدر يشار به إلى التقدير المسلم، والقضاء يشار به الى الواقع اللي هو المقضي الذي وقع، فاذا وقع سمي قضاء، هذا يفرق بين القضاء والقدر اذا اجتمع. اما اذا اشترق فيقال على ما قدره الله واوجده الله سبحانه وتعالى قضاء، ويقال عنه ايضا قدرا. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر. فهذا منه رحمه الله تعالى تقرير لمعتقد السلف في أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت مسموعين يسمعهما من يكلمه الله عز وجل. ولسنا نؤول الكلام بأي تأويل آخر، ولا نحرف نصوص القرآن والسنة الثابتة في ذلك من غير ميل ولا استغراء. فالله عز وجل ثبت في هذه النصوص أنه تكلم كلاما حقيقيا، كلاما حقيقيا. يدل على ذلك جملة كبيرة من القرآن والسنة الصحيحة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وإعادة أو تأكيد هذا الفعل بهذا المصدر تكليما يرفع أي إشكال في معنى وكلم الله، فهو لا يراد به غير الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى أكد. وتأكيد هذا الفعل بهذا المصدر يدل على أن الله عز وجل كلم موسى الكلام الحقيقي، كلم الله بكلام حقيقي بصوت وحرف مسموعين كلم الله عز وجل موسى فيه. ويدل على هذا ثبوت الكلام الذي كان بين الله وموسى، ولكن المبتدعة حرفوا ذلك وجعلوا يحرفون معنى كلم على غير الكلام الحقيقي، وإنما قالوا هذا يرجع إلى مادة كلمة من التي هي معناها الجرح، فقد جرحه بأصابع الحكمة أو كما يقولون كلاما في هذا. وحرفوا فقالوا: الآية تقرأ هكذا وكلم الله موسى تكليما، وجعلوا المتكلم هو موسى عليه السلام، والمكلم هو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قيل بعض السلف وهو أظن أبو عمرو بن العلاء لما قيل له هذه الآية وكلم الله موسى تكليما قال: اقرأها هكذا وكلم الله موسى تكليما. شوف تحريف سبحان الله، يعني يريدون أن ينسبوا الكلام إلى موسى لا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فجعلوا الله بدلا من كون فاعلا جعلوه مفعولا به، مفعولا يعني وقع عليه السلام، فبدلا من أن نقرأ وكلم الله موسى يبقى وكلم الله موسى. وهذه في العربية تجوز في العربية، لكن في هذا السياق ما ينبغي، ولم ترد قراءة القصد بهذا. ولهذا قال أبو عمرو بن علاء: هدني قرأتها هكذا، يعني هدني قرأتها وكلم الله موسى تكليما، فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، كيف تقدم تؤخر ذلك؟ هذا لا يمكن. ثم إن الله سبحانه بين نوع الكلام الذي كان بينه وبين موسى، لقد كلمه الله عز وجل كلاما طويلا، قال سبحانه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأنشد عليها. طيب الله موسى كلم ربه قال هي عصاي، طيب وما تلك بيمينك يا موسى؟ كلام من؟ ولا كلام موسى برضه، يعني موسى قال نفسي وما تلك بيمينك يا موسى، وموسى الذي قال هي عصاي أتوكأ بها وأنشد بها على غنمي، موسى الذي قال رب أرني أنظر إليك، الله هو الذي قال موسى، هو الذي قال رب أرني أنظر إليك، وموسى والذي قال لن تراني، يعني موسى والمتكلم هذا كله. فاذهب من الآية وكلم الله موسى تكليما، هب ذلك، وأن هذه الآية ليست نصا في إثبات الكلام الله، هب لنفرض هذا. كما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى وفي كلام ربي سبحانه لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، هذا كلام ولا ممكن أن يحرف؟ نقول كناية ولا استعارة ولا إيه بالضبط؟ ماذا نقول؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى. ومن ذا كله؟ كل هذا إيه؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كل هذا كلام يدل على أنه كلام بحرف وصوته، لأنه جمل، وهذه الجمل إنما تكون بحرف وصوته، اسمه عينه سمعهما موسى عليه السلام وعقبهما ورد على الرب سبحانه وتعالى. ولهذا فضل موسى عليه السلام بهذا، فموسى كليم الله عز وجل، موسى كليم الرحمن، فضله الله تبارك وتعالى بهذا. هذا دليل. ومن الأدلة على أن الله يتكلم حقيقة أن الله ذكر عن نفسه أنه يتكلم بكل تصريفات الكلام هنا، وكلم الله موسى تكليما، وهنا قال وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصاي القرية وأشبع على غنم وهي فيها مارب أخرى. قال ألقها، كلم. طيب هنقول كلم يعني جرح. طيب قال هنقول ايه؟ طيب إذ نادى ربك موسى، نادى، قال، كلم، نادى، كل ذا أول شيء والمحرف فيه. إن حرفنا كلمة طبعا حرف قال ازاي، فإذا حرف نادى ازاي. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقال سبحانه وتعالى وقربناه نجيا، ونجيا هذا من صفات الايه؟ الكلام، من صفات الكلام. وقال سبحانه وتعالى ومن اصدق من الله حديثا، فالحديث هذا من صفات ايه؟ ومن اصدق من الله قيلا، القيل هذا من صفات ايه؟ كل هذا من صفات الكلام الذي هو حقيقه. لماذا تحرفونها؟ فهؤلاء المعطله منهم نفى كلام الله سبحانه وتعالى مطلقا، قال لم يتكلم ولم يتكلم، وقالوا بان الكلام هذا لا يكون الا بجارحه، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه البوادر. هكذا قال الجهم بن صفوان وشيعته، نفوا الكلام، لا يتكلم ولا يكلم ولا يرى في الدنيا ولا يشرب وليس بجسم وليس على طول. هذا الذي عنده خاطئ النفي هذا. ليه؟ لانه قالوا الكلام لا يكون الا بجارحه، والله منزل عن ذلك. الكلام يكون بجارحه عند مين؟ عند المخلوق ولا عند الخالق؟ كيفيه الكلام عند الخالق تعرفونها؟ تقيسون الله بخلقه؟ ولهذا قالوا من قال بان الله يتكلم كفر بالله. ليه؟ لانه يثبت ان الله يشبه البشر، لهذا لا يثبت الايمان الا بتعطيل الله عن الكلام. انما لو اثبتنا الكلام يبقى كذا كفرت بالله رب العالمين. يا سلام، ليه؟ قال لك لانك يبقى انت اثبت الان مشابهه بين الله والبشر، مماثله لله لنا البشر. وقد قال تعالى ليس كمثله شيء، وهي من الآيات التي بنى عليها الجهم مذهبه، فإن الجهم بنى مذهبه على ثلاثة آيات، منها هذه الآية ليس كمثله شيء، بس بعض الآية من أسوة السنة البخير، يعني بنى الجهم مذهبه على ثلاثة أيات. منها ليس كمثله شيء، ومعنى ليس كمثله شيء بأي شيء من صفات أي شيء فإن الله يتنزه عنها. إنت تتكلم يبقى الله لا يتكلم، إنت ترى يبقى الله لا يرى، إنت بتحس يبقى الله لا يحس، وهكذا. طيب لو أنكم عقلتم ما قلتم لصرتم كفارا بقولكم. ازاي؟ لانكم انتم مثلتم الله بخلقه. لكن ازاي احنا مثلنا الله بخلقه؟ نحن نقول ان الله لن يتكلم، لان الله لو تكلم فانه لن يتكلم الا بجارحه، والله عز وجل ينزه عن جارحه بل هي من صفات المخلوق. اذا احنا الان قلنا بعدم مماثله الله البشر، قلنا لا 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 انتم مثلتم. قالوا كيف؟ قلنا لهم انكم ما عطلتم الا بعد ان مثلتم، فانتم مثلتم في الذهن ان الله يتكلم بجارحه لو تكلم. ما هو يتكلم لو تكلم لو ادرك الكلام فان هذا نثبت له الجارحه، اذا انتم مثلتم الله بايه؟ بخلقه. ثم عدتم فعطلتم، قلتم اذا لا يتكلم. يبقى قبل التعطيل كان عندكم الايه؟ التمثيل. ولهذا قال العلماء كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. اي معطل ممثل واي ممثل معطل. كيف هذا؟ المعطل انما مثل في الذهن، ولما مثل في الذهن ان الله لو اثبت له الصفه سيكون كخلقه فانا خلاص معطل. يبقى ممثل الاول لانه عطل بناء عن ايه؟ عطل بناء عن انه قام في ذهنه انا لو اثبت الصفه لا اثبت مماثله بين الله وخلقه. طيب كل ممثل معطل كيف؟ كل ممثل معطل كيف؟ كيف عطلها؟ هل هو اثبت ان له يدا واثبت ان له قدم؟ يعني عطل الصفه الحقيقيه، عطل الصفه الحقيقيه لليها. فهل يد الله كيد البشر؟ وهل وجه الله كهذا الوجه؟ لا، له وجه يليق به وله يد سبحانه وتعالى تليق به، فعطل الصفه الحقيقيه التي اثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ان الله سبحانه وتعالى يتكلم لمن شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. فقال سبحانه وتعالى ان الله سبحانه ينادي ادم يوم القيامه يقول يا ادم فيقول لبيك وسعديك. ينادي يوم القيامه يا ادم، ويسمع ادم الكلام ويجيب ربه لبيك الله وسعديك. قال النبي ينادي ادم بصوت بصوت. يبقى اثبت النداء والكلام واثبت انه بحرف وصوت. ولهذا اهل السنه والجماعه ما يذهبون في معتقدهم الى لفظه الا وهي ثابته في نصوص القران والسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ينادي بصوته، فاثبت الصوت لله سبحانه وتعالى. طبعا الصوت هذا يرفع اي اشكال في ان الله تكلم كلاما ايه؟ حقيقي. والله عز وجل تكلم كلاما حقيقيا. فمن قال غير هذا فقد كفر. طبعا قامت فكره المعتزله في دوله المامون وانكروا ذلك انكارا شديدا ان الله يتكلم، وقالوا بان القران كلام الله لكن غير كلام الله مخلوق، يعني لم يتكلم الله بحقيقه سبحانه وانما خلق في الهواء هكذا الكلام. ولهذا يقولون القرآن تارة يقولون القرآن عبارة وتارة يقولون القرآن حكاية. هؤلاء الأشاعرة وغيرهم يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، أو القرآن أو كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بالنفس اسمه كلام نفسي. ربنا يتكلم كلام نفسي. يعني كلام نفسي؟ كلام نفسي كل هذا كلام نفسي؟ وما تلك بيمينك يا موسى. وإذ قال الله يا عيسى ينادي ربنا آدم، كل ده كلام نفسي. يقول لك ده كلام نفسي، ولكن الله يبصي على جبريل فهمه، يعني جبريل يعبر عما في نفس الله سبحانه. هذا كلام نفسي، كل هذا والعياذ بالله، يعني هذا الكلام كفر لأنه تكذيب بالقرآن. قال رحمه الله تعالى: والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. طبعا هذا الكلام إدخال في كتب السنة أو العقائد، يعني هذا قد يكون ليس له تعلق بهذا من قريب، لكن على كل حمان بن عصر الشيخ رحمه الله، وقد ذكر بعض المسائل قد لا يظهر لنا بجلاء سبب لإدخالها في هذا المعتقد، لكن ما ندري عن عصره، لعل هذا مما كان يقع فيه مثلا الخلاف بقوة، أو كان ينازع فيه بعض الناس، ولهذا يذكر رحمه الله تعالى جملة من هذا، فيقول: وليس العقل باكتساب، إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. يعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدل منهم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض. هذه في أمور الدين، فأعطى الله عز وجل الهداية والاستقامة للإنسان على حسب ما علمه الله عز وجل عنه من فضل وأهلية، فالناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون فيه تفاضلا كبيرا جدا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجد في السماء إضاءة، ثم يدخل الذين بعدهم على صورة الأقل، وهكذا. هذا على حسب الإيش؟ على حسب الفضل. وقد جاء في حديث أبي سعيد الصحيح: إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم، هذه منازل عالية جدا، من الذي يبلغ هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي في يدي إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالناس يتفاضلون في الإيمان تفاضلا عظيما، فليس إيمان أبي بكر كإيمان بقية الصحابة، وليس إيمان الصحابة كإيمان التابعين، وليس إيمان التابعين كإيماننا نحن، وهكذا الناس يتفاوتون بهذا ويتفاضلون فضلا منه سبحانه وتعالى. وكذلك يفضل الله تبارك وتعالى في الدنيا، يعطي هذا المال وولدا، ويحرم هذا من المال ويحرم هذا من الولد، يعطي هذا الذكران ويعطي هذا الإناث، ويجعل من يشاء عقيما، يعطي هذا المناصب ويسلب من هذا. الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض في الدنيا والدنيا، لكن التفاضل فيما يتعلق بالدنيا تفاضل لا قيمه له، فان التفاضل في الدنيا لا يرفع قدر عبد ولا يفسد قدره، ولو كان التفاضل في امور الدنيا يرفع قدر الناس ويرفع قدر العبد لكان النبي صلى الله عليه وسلم من اقله، وكذلك الصحابه، ولكن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وانما الدين يعطيه الله سبحانه وتعالى من حب، فمن أعطاه الله عز وجل الدين والهداية وقسم له أوفر نصيب من الاستقامة فذات الفضل بعينه، وذات وتلك الكرامة بعينها. ولهذا إذا وجد الإنسان نفسه على الاستقامة وعلى الهداية وعلى محبة الصالحين ومحبة العلم وأهله فإن ذلك من فضل الله عز وجل الذي قد حرمه كثير من الناس. أما الدنيا من مال ومسائل وكذا وكذا كل هذا الله عز وجل يعطيها لمن يشاء ولمن لا لمن يحب ولمن لا يحب. لكن هذا التفضيل ليس ينسب إلى الله عز وجل به ظلم وإنما هو محض عدل وفضل منه سبحانه وتعالى. لا يقال جار يعني ظلم ولا حاب حاشا ربنا طبعا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء يعني لأن الله سبحانه وتعالى سوى بين الكافر والمؤمن في العطاء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين هذا ولا شك، بل لا يقال قط هذا الكلام. كيف يسوي الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والكافرين؟ قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم وماتوا. هذا لا يكون أبدا في حكم الله عز وجل. فسوي بين المسلم والكافر، سوي بين المجرم والتقي، التسوية بين الذين اجترحوا السيئات وعملوا السيئات والذين عملوا الصالحات هذا لا يكون أبدا. كما أن الله لم يسوي بين الظلمات والنور والظل والحرور، كما أن الله لم يسوي بين هؤلاء بين هذه الأشياء، فإن الله سبحانه وتعالى كذلك لم يسوي بين المؤمنين والكافرين، بل جعل الله سبحانه وتعالى المؤمن في فضل منه ونعمة، وجعل الكافر في نقمة منه سبحانه وتعالى. بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه سبحانه وتعالى. هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فاللهم اعطنا من فضلك اوفر ما تعطي عبد من عبادك. قال رحمه الله تعالى ولا يحل ان تكتم النصيحه للمسلمين برهم وفاجرهم في امر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذه الفقره يبين رحمه الله تعالى ان من الايمان ان من الايمان النصح للمسلمين، فان هذا يدل على وجود الايمان في قلبه وعلى كماله. ولقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ومن كمال محبتك لاخيك الخير ان تنصح له. ولهذا هذا من حق المسلم على المسلم، فمن حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصحه، بل لا تنتظر أن يستنصحك، بل اجبر النصيحة له إذا وجدته محتاجا إليها. ولقد جاء في صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي النصح لكل مسلم، شرط علي أن أنصح المسلمين، أن أنصح المسلمين. فالمسلم ينصح ويوجه ويأمر وينهى ويدل على الخير، هذا من تمام محبة المسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث التميمي بن عوف الداري عند مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة ينبغي أن تبذل، تبذل لله يعني تذكر بالله، ولرسوله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه عن الكتاب، وتبذل للمسلمين من ولاة الأمور ومن عوام المسلمين. هذا من الصدق أن تدعو للجميع وأن تبذل للجميع النصح وأن تقيم أخاك مقامك، فإذا وجدت فيه شرا قومته أو ظلما رددته أو بعدا نصحته. هكذا ينبغي أن يكون المسلم مع المسلم، يكون المسلم مع المسلم ناصحا أمينا باذلا لهذا المسلم. من ترك مسح المسلمين مع حاجته ليس نغاشا له. هذا من الغش، هذا من الغش. ولهذا وانت بائع اذا جاءك واحد يشتري منك انصح له، قل هذه السلعه مثلا صيني عمره قليل، خذ هذه افضل وسعرها متقارب لكنها ستدوم معك. مش واحد مثلا يجعل بضاعه اللي هي ممكن تفسد معه ثم يزينها، هذه افضل شيء. ايه بس الاثنين ولو الصين هذا بنات بيت شغاله لها 12 سنه لم تشتكي يعني، ياخذ هذا الرجل فاذا بها لا تصل 12 سنه ويبعد هذا عنه. وهذا موجود في دنيا المسلمين بكثره. ياتيك واحد شاب صالح يتقدم لابنتك وانت تعلم عن ابنتك الشده والشده مثلا او خلقا سيئا، فتقول له والله انا عندي بنت ليس يوجد مثلها قط، ما سمعت عن بنت مثلها، والله هذه البنت انا لا اريد ان ازوجها، انا ما اتخيل هل احيا بدونها ولا كيف تكون فيها، كيف احيا بدونها؟ فيبين لك ابنته على ما تريده بنت خويلد او عائشه من ثالثات الزمان، ولكن تاخذ هذه البنت فإذا بها خلق سيء استعصى على أبيها أن يصلحها فكانت من نصيبه. فهذا من الغش، كل هذا من الغش. وأشد شيء أيضا الغش في الدين ألا تنصح له وأن تضلله فيكون على الضلال وأن تقول ده أنت ممتاز، ده أنت وأنت وأنت، يبقى يأكل الربا وتهوله، يبقى بيته خرب ومع ذلك تقول له أنت بيتك كذا وكذا على صلاح وأنت أحسن من غيره. هذا كله من الغش. لابد المسلم أن ينصح لأخيه، ومن تمام المسلم أن يرده عن الضلال وعن الباطل. استغفر الله، أنت تظلم الآن، استغفر الله، لا تظلم إخوانك، لا تظلم أخواتك، لا تظلم من يشتري منك، اتق الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج الذي أنت عليه منهج منحرف، ارجع ارجع، لا تمت على هذا المنهج، لأن أخشى عليك عقاب الله سبحانه وتعالى. أنت الآن على الضلال، أنت الآن مقصر في الطاعة، لماذا لا أراك في صلاة الفجر؟ لماذا لا أراك في حلق العلم؟ وهكذا. فتمام المسلم أن يبذل النصيحة امتثالا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثم لمن يرسل الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. هذا اختلف فيها أهل العلم، هل صلاة صلى الله عليه وسلم على الشهداء، شهداء الأحد كانت صلاة ذات تكبيرات ولا كانت دعاء؟ لأنه جاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاته على الميتين، صلاة عليه. والذي يترجح أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعني دعا لهم، صلاة عليه يعني دعاء عليه، لأن الصلاة تقرب بها الدعاء، كما قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة وهم وتزكيهم، يعني دعا لهم دعاء منهم. ولم يصل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات صلاة ذات تكبيرات، وإنما دعا لهم صلى الله عليه وسلم. هذا الصواب، هذا الصواب. وبعض أهل العلم قال بأنهم صلى عليه صلاة الميت يعني الصلاة التي هي ذات تكبيرات. مين؟ قال العلماء لا يكتب على القبر، القبر لا يكتب عليه، لكن لا بأس بتعليمه يعني. طبعا هذا في القبور الشرعية، إنما في القبور من الآن كلها مخالفات، كلها مخالفات. لو في لودر يشيل كله ويتجعل هذه العظام وكذا في باطن أرضي لكان أولا، كلها مخالفات. مخالفة في البناء، مخالفة في الكتابة، مخالفة في طريقة الدفن، كل هذا من المخالفة، كلها مخالفة. هذه صورة العلماء كلها مخالفة. فنقول الكتابة، الكتابة على إيه؟ على القبر، أصل القبر في مخالفة. والدفن داخل القبر بهذه الطريقة فيه مخالفة. فلكن القبر الذي هو في باطن الأرض هذا الذي يحتاج إلى تنويه. إحنا مقبرنا الآن مستشفى يعني، يعني كل واحد عارف مقبرة، أظن ما فيش حد يسمع عن مقبرة، لأن ما فيش حد يلاقي مقبرات هيسوى عنها تمام. فهذه ما في حاجة، لكن القبور تكون في باطن الأرض كلها متفرقة، فهذه لا يحتاج عليها. وإنما مثلا تضع شخصا ثوب أو كذا تعلمه بأي علامة. ونجر أنا في القبور في المملكة بيعملوا بيجي مثلا في هذا المكان دي قبور يجعلها صفوفا، يجي على الحائط الوسطور فيضع أرقاما، يقول مثلا ده من واحد، الصف ده من واحد لعشرين، الصف اللي بعديه من واحد لعشرين إلى أربعين، الصف اللي بعديه من واحد وأربعين إلى تسعين، وهكذا. فيبقى أنت عارف مثلا قبر والدك رقم 15 في الصف هذا، أو رقم 16 أو رقم 12 أو رقم 3. وبعض الناس مثلا على الشخص نفسه اللي هو الطوبة نفسها ممكن يجينها يحطها مثلا كده علامة حمراء، وبعضهم يضع مثلا علامة زرقاء، وبعضهم مثلا يعمل خمسة وبعضهم كذا. هذه لا بأس بها، أما الكتابة فهذه فيها ولا شك تضر. نعم. نعم. إذا زعت الحال برضو هذه من المحركات هنعمل إيه؟ الآن بس أكثر من القبر. الآن هذه القبور اللي في عندنا الآن كما قلنا ليس دفنا شرعيا، هذا رمل. كثير من أكثر من القبر خلاص حط ده جنب ده. لكن الكلام أيضا في القبر الشرعي الذي هو في باطن الأرض، أن يحتاج من التحشير، يحتاج من كذا، فهل تدفن أكثر من واحد في القبر إذا دعت الحاجة؟ أما قبورنا الآن فأنت تدخل وتحط وترص وخلاص. لا ما لم يدلق على ذلك، ممكن هذه سؤال، يعني ممكن القبر نفسه يجعله مثلا أدوارا في الدفن، أدوارا في الدفن يعني نكسر الأول نعمق القبر، نخلي مثلا لترين نجعل القبر الأول يعني يدفن ويهال عليه التراب بعد نصب اللبن عليه، وحتى ننتهي من القبور نعود إليه بعد مثلا 70 سنة أو 80 سنة أو القبر، فنكسر الثالث ثم نمر على جميع القبور نعود إلى بعد القبور، يكون هذا عظام يعني قليل. فهذا ممكن لو أن نفسك في ذلك. نحن الآن يعني بالنسبة عندنا في البلدة هناك بحيث يكون القبر يأخذ أكثر من أحد، يأخذ ثلاثة بحيث أنك ما تعود الأول إلى بعد مثلا 60-70 سنة، يكون أصبح إيه ننصب على اللبن ونرجع. يجي الثاني بعد مثلا 70 سنة يكون طبع الثاني وفوق اللبن وترجع، وهكذا. لو أن الناس أرادوا الشرع هذا موجود. هذه كلها دعاوى، ولا بأس إذا حفر فوجد ماء وبنى بناء يحول بين الماء. نحن الآن احنا بنين، احنا عاملين مقابر في باطن أرض ومع ذلك نبنين. ممكن احنا نبني على سطح الأرض ونأتي نرجم فيكون على الأرض، وفي نفس الوقت لما نرجم يكون في باطن، يعني يبقى زي الكومتي زي الكوم زي الكلمة هذه. والله تعالى أعلم وأعلم. صلى الله عليه وسلم على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه.